وللفتوى شرائطها وأهل العلم أقمار دليل الحق للحيرى يقوم عليه أبرار كتاب الله رائده وجل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين، اللهم آمين. ما بعد، أيها الإخوة الكرام، فقد وردت إلينا بعض الرسائل بطريق الرسائل القصيرة، نجيب عما ييسر المولى سبحانه وتعالى منها ونتولى استقبال اتصالات المشاهدين الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
أيوة، لو سمحت أنا بسأل دلوقتي، هل إن القروض الربوية الواحد لما يجيبها وهو مزنوق لها يبقى حرام؟ وهو محتاج، مفيش باب تاني ولا أي تصرف، ومخنوق والناس وقفلوا على الباب.
حاضر. الأخت الكريمة بتسأل عن القروض الربوية وإن الإنسان يصل إلى حال الاضطرار ولا يجد القرض الحسن ويبدو أنه مدين والناس تطالبه، فبتسأل هل القرض الربوي يكون حرام؟ القرض الربوي من الكبائر، من الكبائر أن الإنسان يأكل الربا أو يوكل غيره الربا، يؤكل غيره الربا. يبقى الربا لا يجوز بحال من الأحوال، والإنسان إذا ما ضاقت به السبل ووصل إلى حال لا يجد سوى سبيل الحرام أمامه، فإنما ينبغي أن يقف مع نفسه ليسأل نفسه هذا السؤال: ولماذا ضيق الله عز وجل علي فلم أجد إلا سبيل الربا أتعامل به؟ الحديث موصول إن شاء الله بعد الأسئلة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
رمضان كريم إن شاء الله عليكم.
آمين يا رب، الله يحفظك.
دكتور، أنا مريضة بالقلب مرض كبيرة، دفعت كفارة الصوم مالتي بالعراقي ب 37,000، أطعمت 10 مساكين. بعدين بالجامع قالوا لا، لازم مبلغ 90,000 على كل يوم 3,000. زين أنا هسه بالحالة شو أسوي؟ اللي دفعته يروق وأدفع من جديد شلون؟
حاضر حاضر.
الله
حاضر. بالنسبة لسؤال الربا، الإنسان ينبغي أن يقف مع نفسه ويتذكر حال أصحاب السبت الذين ضيق الله عز وجل عليهم فلم يجدوا الصيد إلا في يوم السبت الذي حرم الله عليهم فيه الصيد. يبقى ينبغي على أهل القرية أن يسألوا: لماذا ضيق الله علينا حتى لا نجد الحلال إلا في اليوم الذي حرم الله علينا فيه الصيد؟ هنجد الجواب من الله عز وجل بما كانوا يكسبون، يبقى كذلك نجزيهم بما كانوا يكسبون، يبقى ده جزاء ما كسبت يد الإنسان. يبقى ينبغي للإنسان يتوب إلى الله عز وجل ويصلح ما عنده لكي يصلح الله له دنياه التي فيها معاشه. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. حديث موصول إن شاء الله بعد هذا السؤال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا سمحت يا دكتور. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إذا سمحت يا دكتور، أنا كنت حائض في رمضان الشهر اللي فات، السنة اللي فاتت، فكنت مرضى، فأفطرت أيام الحيض بتاعتي كانت يعني غزيرة، يعني 8 أيام مثلا، فما استطعتش القضاء كاملا، فيعني صمت 4 بس وتبقى علي 3 دلوقتي، يعني مثلا ودخل علي رمضان الثاني، يعني أقضي ولا أطلع فدية؟
حاضر. بالنسبة لسؤال الربا مرة أخرى، الإنسان ينبغي أن يبحث عن موطن الخلل يصلحه، يشوف الغلط فين، الخطأ فين بينه وفي صلته مع رب سبحانه وتعالى يصلحه، لكن لا يظن أنه هو بارتكابه للحرام وبوقوعه في معاملة ربوية ان هكذا هيستطيع ان هو يصلح الخلل الذي عنده، هو بيحل حلول مؤقتة، هيعطي هذا السائل الآن. طب وبعد كده كما عجز عن سداد هذا الرجل الدائن وغيره، هيعجز عن سداد هذا البنك الربوي مع تضاعف الفائدة، طب هيبقى الموقف ايه في الآخر؟ فلذلك الحقيقة يعني أرى ان احنا نتأمل قول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يبقى بتقوى الله عز وجل الإنسان هتجعل له السبل التي لا يحتسبها والتي لم تخطر له ببال مطلق. فالحقيقة لذلك أرجو أن احنا ما نستسهلش الأمور ونجد أن أبواب البنوك الربوية فتحت أبوابها على مصراعيها للناس يقترضون منها، لأن الحقيقة اللي بيتعامل بالربا إنما يستعذي رب العزة سبحانه وتعالى علينا بقول الله سبحانه: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فهو إنسان تعلن عليه الحرب من رب البرية سبحانه، فهل له طاقة أو قبل بذلك؟ فالحقيقة أنا أرى أن الإنسان يحل له أن يأكل من الميتة في حل الترار والمخمصة، ولا يحل له أن هو يأكل الربا والعياذ بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لدي
سؤالان. السؤال الأول، حاليا أسكن في سكن عن طريق الاتراء تابع لديوان الترقية والتسجيل العقاري.
سكن
الديوان قرر بيع هذه السكنات. طريقة البيع هي كالآتي.
معلش يعني بعد إذن حضرتك، أنت ساكن في سكن عقاري؟
نعم حاليا أسكن.
عقاري يعني تابع بنك؟
ديوان الترقية والتسجيل العقاري، تابع السكن لديوان الترقية والتسجيل العقاري.
تابع البنك العقاري يعني؟
ديوان، نعم ديوان الترقية والتسجيل العقاري. أنا أريد أشتري هذا السكن. طريقة البيع وهي كالآتي: أولا يحدد سعر السكن، ثانيا إذا تم تسديد سعر السكن دفعة واحدة فهناك تخفيض في نسبة 10%. ثانيا إذا دفع سعر السكن في مدة 3 سنوات هناك تخفيض في نسبة 7%.
تخفيض كم؟
5 سنوات هناك تخفيض بنسبة 5%. خامسا إذا تم دفع سعر السكن في التقسيط فهناك نسبة فائدة 1% في كل سنة. إذا ما هو حكم هذا البيع؟ ما هي الطريقة التي تكون حلال؟ السؤال الثاني، أريد أن أشتري سيارة، أذهب إلى المعرض وأختار نوع السيارة التي أريدها، ثم أودع ملفا لدى صاحب المعرض على أن أدفع نسبة 10% من ثمن السيارة، غير أنني لا أتحصل على السيارة إلا بعد استيرادها من طرف صاحب المعرض، أي معنى انتظر لمدة حوالي 2 أو 3 أشهر. فهل أن السيارة الموجودة في المعرض هي للعرض فقط؟ إذا ما هو حكم هذا البيع؟ وبارك الله فيك.
ربنا يحفظك. السلام عليكم.
السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضل حضرتك يا شيخ، دلوقتي أنا كان عندي كهربائي من يومين، فالنجفة اللي كان بيركبها لي وقعها في الأرض كسرها، فقال أنا هجيب لك واحدة، فهل ده حرام ويعتبر عوض؟ جزاك الله خير.
حاضر. بالنسبة لآخر سؤال الربا، لما ذكرنا أصحاب السبت، رب العزة سبحانه يقول: ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، الأسماك لا تأتي إلا في يوم السبت، كذلك نجزيهم بما كانوا يفسقون. يبقى ده جزاء المعصية، جزاء مخالفة أمر الله. يبقى ينبغي عن الإنسان يبحث عن موطن الخلل يصلحه مع الله، والمولى سبحانه وتعالى يصلح له دنياه ويهيئ له من أمره رشدا. وأسأل الله أن يفرج كرب السائلة وأن يرزقها من حيث لا تحتسب. ثم الحقيقة القرض الحسن وأهمية القرض الحسن ومثوبته، هذا أمر ينبغي يكون موجود في المجتمع المسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. حبيت أسأل سؤال يا شيخ.
تفضل.
أخي أنا ثانوية العامة وحصل على معدل قريب من 90 ودراسة في بلدنا غير مجانية، وأبي لا يملك المال لتدريس أخي، وحصل أخي منحة دراسية عن طريق معرفة عن طريق صديق، لكن لا يوجد فيها أي رشوة، لا يوجد فيها دفع أي رشوة، لكن المنح في بلدنا تعطى عن طريق المعرفة والواسطة. لو أجريت هاي المنح على الأحقية ربما أخي لا يحصل عليها، لا يكون يستحقها، لأنه يوجد طلاب أعلى منه. ولكن أريد أن أركز على شغلي يا شيخ، أنه الطلاب الذين معدلهم أعلى من أخي قدموا للمنح ولم يحصلوا عليها لعدم وجود معرفة لهم. فأريد أن أعرف هل يستع هل يأخذها أخي أم لا يأخذها، وأرجع أن تقول بشكل صريح يا شيخ. وشكرا لك.
شكرا لها. بالنسبة للأخت الكريمة السائلة اللي بتسأل عن انها مريضة بالقلب واخرجت كفارة الصوم، بتقول 37,000 دينار وهي من العراق. طبعا الحقيقة ما بنسمع هذه المبالغ الان بنتعجب، لان الدينار العراقي كان بعدة دولارات امريكية، وكان الدينار العراقي بعدة جنيهات مصرية. الآن وصل الأمر بعد احتلال العراق وبعد انهيار الاقتصاد إلى نسبة أكبر أرامل في العالم، نسبة أكبر أيتام في العالم، من الاقتصادات الهشة الضعيفة، تضخم لا يتخيله أحد، لدرجة بتدفع الكفارة 37,000. الحقيقة أمر عجيب ولم يكن أحد يتخيله. أسأل الله أن يفرج كربهم وأن ينصرهم وأن يطهر ديارهم من دنس عدونا وعدوهم، اللهم آمين. بتقول إن هي خرجت وأطعمت 10 مساكين. بعد ذلك إن أخ يقول في المسجد ده الكفارة أو الفدية 60,000، 60,000 دينار. الحقيقة إن المسألة هذه ما أمر الله عز وجل به هو الإطعام، ولم يأمر بإخراج نقود وإنما الإطعام. فرب العزة سبحانه يقول وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. كان هذا في أول مرحلة فرض فيها الصوم، كان القادر على الصوم يصوم، والقادر على الصوم الذي لا يرغب في الصوم كان له رخصة، هذه الرخصة إن هو يفطر ويطعم مسكينا عن كل يوم. ولذا يقول رب العزة سبحانه في هذه الآية والتي نسخت بالآية التالية كما في حديث سلمة بن الأكوع في صحيح مسلم وعند غيره، يقول المولى سبحانه وتعالى فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. يبين المولى سبحانه أن العزيمة وهي الصوم أفضل من الرخصة وهي الفطر مع الإطعام. ابن عباس رضي الله عنهما على الرغم من أن هذه الآية منسوخة كما هو معلوم عند الصحابة جميعا، فإنه يقول أنها لم تنسخ في حق المريض الذي لا يرجى برؤه، وفي حق الشيخ الزمن لتقدمت به السن ولا يقوى على الفطر، فيقول أنه يفدي أي يطعم مسكينا عن كل يوم. واستدلال ابن عباس الحقيقة استدلال دقيق، لأنه نظر فوجد أن الفدية تعدل الصوم، من شاء أن يفدي ولا يطعم كان له ذلك. فإذا كانت الفدية تقوم الصوم مقام الصوم، والصوم يقوم مقام الفدية، أحدهما يقوم مقام الآخر، فقال عند تعذر الصوم ينتقل إلى البدل الذي كان، وهذا منقول عن العديد من الصحابة رضي الله عنهم جميعا. فلذلك الذي أمر الله به سبحانه هو الإطعام. المولى سبحانه لم يأمر بمبلغ من المال. الإطعام هذا إما أن يكون وجبة من التي يأكلها الإنسان يطعم بها المسكين، وإما أن يكون مقدارا معينا من التمر أو الأرز، نبينه بعد الإجابة عن هذا السؤال إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. رمضان كريم عليك يا شيخ.
الله يحفظك. الله يحفظك.
شيخ بس عندي سؤال، احنا مطين فلوس لأخذ زوجي لمدة 3 شهور لحد الآن ما رجعوها لنا، وفلوس اللي عندنا احنا اعطينا 10 اوراق لابني هسه هو بالسعودية بالعمرة، ها يعني هسه الفلوس اللي عندي ما يطلع حق الزكاة، هسه شو اسوي؟
معلش بتقولي حضرتك اخت زوجك مالها حضرتك؟
ها شيخ
اخت زوجك مالها؟
انطيناها فلوس بالدين لمده 3 اشهر
ايوه
ولحد الان ما رجعوها لنا يعني على مود الزكاه احنا
فحضرتك بتشوفي تطلعي الزكاه عن المال ده ام لا؟
الشيخ هذا الفلوس اللي عندي ما تطلع حق الزكاه يعني
ايوه 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 أيو أيو حاضر 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 حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ عندي استفسار لحضرتك كده.
اتفضل.
أنا أخويا عايش في الكويت بس هو عايز يشتري عربية فقدامه طريقين مش عارف يعرف أني واحد حلال يعني. أول حاجة إن هو ياخد يشتري العربية دي بالتقسيط من التوكيل ذات نفسه أو إنه يقسطها عن طريق بنك إسلامي مع علم إن شروط البنك الإسلامي صعبة جدا ومعقدة يعني. لكن الطريق الثاني
اللي هو من التوكيل ميسر وسهل. فأني حاضر.
الحلال بقى.
حاضر. شكرا. بالنسبة للمقدار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
ألو. أيوه السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أريد أن أطرح عليكم سؤال جزاكم الله خير.
تفضل.
لما سمع الصوت.
سامع حضرتك تفضل.
اريد انا ابوي توفي واريد ان جمعت مالا اريد ان ازكي عليه ولدي 5 اخوة صرف عليهم في المنزل فهل هذه تجب زكاة عليهم ام زكي عليهم
حاضر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير. لو سمحت عندي سؤالين.
تفضل.
الأول إخواتي وكده متجوزين وعايزين يخرجوا زكاة الفطر وأنا مش متزوجة وبجهز نفسي. عايزيني أنا زكاة الفطر أجهز بها نفسي وكده يعني الحمد لله يعني يعتبر يعني ما معيش فلوس خالص يعني. فينفع يدوها لي؟ السؤال الثاني انا بقى يعني خدت من والدي وخرجت انا زكاة الفطر عشان قالوا لازم الكل يخرجها انا خرجت زكاة الفطر بس مش بنية زكاة الفطر يعني واحدة كانت بتلم للصومال وكده فديتها فلوس بس مش بالنية دي فانا دلوقتي اتزنقت ومعيش فلوس فينفع اجدد النية واقول يا رب ديت لزكاة الفطر اللي انا خرجتها دي ماشي جزاك الله خير
جزاكم السلام بالنسبة لي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم معك ياسر من لبنان.
يا أهلا وسهلا.
سؤالي يا شيخ عندنا شيخ بيقول الذكر لله سبحانه وتعالى إنك تجلس وتمسك الكتحة تقول الله 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 يعني بتطلع يعني بنفس النظام ساعة ساعتين حسب الزمن اللي بتطلعه هل الذكر هذا صحيح؟
لا هو مش صحيح مش صحيح وده ابتداع وهنبينه ان شاء الله باذن الله حاضر
ان شاء الله يا رب العالمين
بالنسبه لي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته بارك الله فيك يا دكتور اين
ربنا يحفظك الله يكرمك
في القريه عندنا يجمعون بعض الناس لقراءه القران على الاموات ويعطونهم نقود حكم الاسلام في النقود الذي يعطونها هذه وسؤال اخر رجل مريض بالكب كم الفلوس اللي يطلعوها قصد الفطر اللي قصد صومه وفي اي وقت تخرج
معلش مريض الكبد ماله
ما بيصومش
قصدك على الفدية او ماشي الاطعام
نعم
يعني.
وفي اي وقت تخرج
حاضر
وصورة الاخلاص الذين يقرون 3 مرات بين كل رفعتين في التراويح
حاضر
وجزاكم الله خير
انت من الفيوم
نعم
من الفيوم
نعم
طيب حاضر
جزاكم الله خير
بالنسبة لي الاخت اللي بتسأل عن مريضة القلب وتطعم الانسان له سبيلان يطعم بهما السبيل الاول هو الطعام اللي هو بيطهوه في بيته يخرج منه مقدار وجبة مشبعة لهذا المسكين او ان هو يخرج مقدار معين من القمح او من التمر او من الارز حسب القوت اللي موجود في بلده، على خلاف بين اهل العلم هل التمر فقط هل الارز هل البر. المهم بيخرج على قول جماهير الفقهاء ربع صاع، على قول الاحناف اللي هم في العراق نصف صاع. الربع صاع قد ايه والنصف صاع قد ايه؟ اذا قلنا ان الصاع 3 كيلو هو يعني 2 كيلو وشوية، نقول 3 كيلو، يبقى ربع الصاع يبقى 3 ارباع كيلو من الارز او التمر او القمح. طب واذا قلنا نصف صاع على مذهب الاحناف، نصف صاع يبقى كيلو ونص من الارز او كيلو وربع من التمر تقريبا، يبقى هذا هو المقدار. طب الراجح في المسألة ان هو ربع صاع، والدليل على كده الرجل الذي وقع على امرأته في نهار رمضان، النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه مكتل فيه تمر عرق فيه 15 صاعا من التمر كما ورد في رواية أبي داود وأصل الحديث في الصحيحين. يبقى لما ياخد 15 صاع من التمر يطعمهم 60 مسكين، يبقى المسكين الواحد هياخد قد ايه؟ هياخد ربع صاع، وهذا يشهد لما ذهب إليه جماهير الفقهاء. الأحناف استندوا بحديث كعب بن عجرة لما كان في الحج وكان القمل يتساقط من رأسه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقسم فرق بين ستة مساكين. الفرق اللي هو الثلاثة أصاع، الفرق أو الفرق اللي هم ثلاثة أصاع يعني نصف صاع للمسكين. طبعا الكفارة هنا كفارة من أصابه أذى برأسه وهو في الحج، فله أن يحلق رأسه وأن يفدي. دي مختلفة عن كفارة الفطر في نهار رمضان التي تبدو أنها نصف صاع من حديث سلمة ابن صخر البياضي، والله سبحانه أعلى وأعلم. فمن ثم الأخت الكريمة السائلة هي ملهاش فلوس تطعمها، هي لها مقدار من الإطعام تخرجه، تخرج ربع صاع من الأرز يعني كيلو لربع، ربع صاع من التمر ما شبه ذلك، ملناش دعوة بالقيمة خالص ولا تدخل القيمة في الحسبان. ما نطلعش قيمة، إنما المولى سبحانه وتعالى يقول وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، ما قالش فلوس، ما قالش يطلع مقدار معاه من الفلوس. فعلى ذلك الأخ الكريم السائل، الأخ اللي في المسجد اللي قال إن هي تخرج 60,000، ملناش دعوة بالقيمة، إحنا لنا دعوة بالطعام. والإنسان بيخرج الكفارة من أوسط طعامه إلا إذا أخرجها مقدار معين من التمر أو من الأرز، ده مقدار لا يتغير. إن شاءت أنها تطهو الطعام وتطعم المساكين فلا بأس، شاءت أن تخرج الربع الصاع فإن شاء الله لا بأس في هذه المسألة. الحاجة الثانية ممكن تكون هي 37,000 ديت حسب قيمة الربع صاع، يكون هو بيقول 60,000 حاسب قيمة النصف صاع، والراجح زي ما بنقول إن شاء الله الربع صاع، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، والله سبحانه أعلى وأعلم. فالأخت الكريمة إن شاء الله ملناش دعوة بالقيمة قد إيه، هي تخرج مقدار معين 3 أرباع كيلو من الأرز أو من التمر أو من القمح عن كل يوم تفطره، وأسأل الله أن يشفي كل مريض مسلم شفاء لا يغادر سقما، اللهم آمين. الأخت الكريمة السائلة التي تذكر أنها كانت حائض وأنها أفطرت 8 أيام وقضت بعضها وبقي عليها 3 أيام وأدركها رمضان الحالي. الفقهاء في هذه المسألة قالوا أن الصوم عبادة حولية، يعني الصيام بيجب مرة في العام، واستدلوا بحديث أمنا عائشة رضي الله عنها بأنها كانت تقضي في شعبان، كانت تقضي ما عليها من الصوم في شعبان، يعني تجتهد أن هي تقضي قبل انصرام العام ودخول رمضان الجديد. فقالوا أنها كانت تفعل ذلك لأنها إن أخرت القضاء لما بعد العام فعليها الإطعام عن التأخير، عن كل يوم تتأخر فيه تطعم مسكينا. وقد ورد هذا عن 6 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم جميعا. وذهب الإمام الشافعي إلى أن المرأة إن أخرت القضاء 2 فإن عليها في كل عام إطعاما، يبقى عليها إطعام للعام الأول إطعام للعام الثاني. طب لو أفطرت وتأخرت في القضاء 4 أعوام يبقى عليها 4 كفارات عن كل سنة كفارة، وهذا مخالف لما عليه جماهير الفقهاء. وذهب الأحناف في هذه المسألة، والإمام البخاري عليه رحمة الله في ترجمته يبدو أنه يوافقهم، يقول ولم يذكر الله سبحانه إطعاما، يعني المولى سبحانه لم يذكر الإطعام وإنما قال فعدة من أيام أخر. ومن ثم ذهب الأحناف إلى أنه المرأة ينبغي عليها أن تقضي وليس عليها إطعام، ولكن الإطعام ورد عن ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والحقيقة ما أراه والله أعلى وأعلم أن الأخت الكريمة إن شاء الله تقضي ما عليها أخذا بمذهب الأحناف الذي أراه راجحا في هذه المسألة، وإن شاءت أن تأخذ بفتوى غيرهم من الفقهاء فتطعم مسكينا عن كل يوم فلا بأس، والله سبحانه أعلى وأعلم. لكن الحقيقة احنا بنحس على قضاء الأيام، وخصوصا في الغنيمة الباردة في أيام الشتاء اللي النهار فيها قصير، لأن الإنسان لا يدري متى ينتهي الأجل، ولو مات الإنسان وذمته مشغولة بدين لله عز وجل فالحقيقة برضو يعني الإنسان ينبغي أن يبرئ الذمة وأن يحرص على قضاء الفوائد. وأسأل الله أن يتقبل منا ومن السائلة ومن الجميع صالح العمل، اللهم آمين. الأخ الكريم اللي بيسأل أنه ساكن في سكن عقاري تابع للبنك العقاري ويريد أن يشتريه، فيقول أنه هو هيتم عمل تخفيض إذا قام بسداد الثمن كله مرة واحدة. بالنسبة لي التخفيض هذا يسمى الوضيعة، والوضيعة لا بأس بها، الوضيعة لا بأس بها إذا الإنسان كان في ذمته دين مؤجل وقام بسداده حالا فإنه لا بأس به أن يفعل ذلك. والبعض يقول إنه ربا، والحقيقة هذا ليس الربا، الربا يكون من المعطي من الذي يعطي المال، فالبنك العقاري يضع ولا يأخذ لا يربي، يعني لا يزيد في المال وإنما يضع. فالوضيعة هذه الراجح إن شاء الله أنها جائزة ومشروعة ولا بأس بها. ونحن نعلم حديث عوف بن مالك لما كان دائنا لعبد الله بن أبي حضرد، وتلاحى الرجلان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فكشف سجف بيته، كشف النخيل الذي كان يفصل زي الستارة كده بس من النخيل بين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وبين بيته، فقال لكعب ابن مالك رضي الله عنه أنضع، وأشار بيده أي الشطر، فقال لبيك يا رسول الله، فقال لعبد الله بن أبي حضرد قم فقضه، يبقى أسقط من دينه وأمره بالقضاء. فلا بأس بالنسبة للوضيعة إن هو لو قام بالسداد فورا إن هم يضعوا جزء من هذا الدين، والله سبحانه أعلى وأعلم. بيقول بعد ذلك إذا سدد السكن في 3 سنوات هيخفضوا له 7%، في 5 سنوات هيخفضوا له 5% وما شابه ذلك، ولو دفع بالتقسيط هيحط نسبة 1%. الواحد في المية التي توضع هذه ننظر إلى العقد، إن كان العقد إنها فائدة فهي محرمة ولا تجوز بالغة ما بلغت، حتى وإن كان 1% نسبة زهيدة، طالما في زيادة مشترطة في أصل العقد زيادة ربوية فهي غير جائزة. يبقى الأخ يرجع إلى هذا العقد وينظر فيه، إن كانت النسبة دي فائدة وزيادة ربوية فهي غير جائزة، إن كان النهاردة بيزود له في القيمة اللي بتاعت القسط أول سنة يدفع كذا تاني كذا وبينظم الأقساط هذا لا بأس به، فينظر إلى العقد، والعقد هو الذي يبين له ماهية هذه الزيادة، كانت زيادة ربوية يبقى لا تجوز قولا واحدا. وهو ينبغي ينظر في المعاملة مع البنك العقاري، إذا كان العقد هذا عبارة عن قرض البنك يقدمه لمشتري الشقة يبقى في هذه الحالة لا يجوز أن يتعامل، يبقى عقد ربوي. لكن إن كان عقد بيع بالتقسيط كما يقول السائل أو كما فهمت أنا منه، عقد البيع بالتقسيط جائز، يجوز أنك تشتري من أي إنسان أيا ما كانت ملته، هذا لا بأس به ولا ضير، لكن إن كان عقد قرض فهذا غير جائز، والله سبحانه أعلى وأعلم. الأخ الكريم اللي بيسأل النفس السائل يقول يريد شراء سيارة فيذهب للمعرض ويدفع لصاحب المعرض، ولكن لا يحصل على السيارة إلا بعد استيرادها بحوالي 5 أشهر، والسيارات اللي موجودة في المعرض هذه تكون للعرض فقط. احنا عندنا في الفقه الإسلامي الأصل أن البيع ناجز، تدفع الثمن وتحصل على المثمون اللي هي السلعة، لكن يجوز في أحيان أخرى انك تدفع الثمن ولا تحصل على المثمون، تدفع الثمن ولا تحصل على المثمون، وهذا ما يعرف ببيع السلام. الثمن يعجل والمثمون يتأجل. وعندنا بيع آخر اللي هو تحصل على السلعة ولا تدفع الثمن، اللي هو البيع بالأجل أو بالتقصير. نعرض لذلك إن شاء الله بعد هذا السؤال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟
الله يحفظك يا حاج.
الله يحفظك. الله يكرمك يا رب.
آمين
يا رب. أبدا يا رب. لو سمحت عايز أسألك سؤال.
تفضل.
دلوقتي انا بنتي يتيمه بقالي 20 سنه بربت ايتام، وجوزت بنتي الاولانيه على معاش، على المعاش يعني، فاهمني؟ بس يا رب يخليك بالله عليك ما تقطع الخط عليا، عشان لو بطلت الله وابويا شيخ ومربينا الحلال الحلال، ولا مش عايز اغضب ربنا ابدا ابدا في حياتي. دلوقتي انا جوزت بنتي الاولانيه
من المعاش
بتصل مني 300 جنيه كل شهر، والثانيه اتخرجت بقالها سنتين وقفلت خالص ومحددين الجواز ومقفله خالص، ورجعت بسلوك كده ما ترجعي ذكر اساميهم مع الجاروناس خالص، احنا مش طالبين اعانه ولا حاجه ولا كده ولا كده، انا كنت طالبه فلوس سلم. فدلوقتي بيقولوا لي روحي للبنك، بنك مصر الاجتماعي، ان انا اجيب مثلا قرض وادفع كل شهر مثلا 300 جنيه ولا 200 جنيه. ايه الحل؟ وانا دلوقتي انا محدده معاد دخل البنك. أجلتها كذا مرة واستسلمت الخطوبة كذا مرة بسبب إن أنا مش عارفة أجهز.
نعم
حق. أعمل إيه يا حضرتك؟
حاضر يا حاجة، أقول لحضرتك حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة الشيخ معايا؟
مع حضرتك تفضل. أيوة
لو سمحت أنا كنت عايزة أسأل حضرتك عن حاجة كده. أنا صغير بقالي 18 سنة وربنا ما كرمنيش، يعني استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم، يعني جوزي اتجوز عليا بقى له 3 سنين وبرضه ما جابش ولاد. فدلوقتي معاملته معايا بيحسساني إن أنا عبء عليه. معاملته معايا مش متقل فيا بمعنى أصح. مش شايف حقوقي زي ما يعني بالعكس. مش شايفه ان في عز، انا مش شايفه ان في عز. فانا خايفه من استمراري معاه اكون ظالمه نفسي معاه. فمش عارفه يعني انا يعني هو بيجيني يعني مش عارفه اقول لحضرتك. يعني هو بيجي بس بيجي بيحسسني ان هو بيجي غصب عنه. بيجي ان هو مش جاي يعني بيتفضل عليا، مش ده حقي. وان ده هو ده المفروض، هو ده العدل.
انت حضرتك توددي الى زوجك وكسبيه كسبيه بالكلمة الطيبة والمعاملة الحسنة.
انا بحاول بس مش قادرة.
ما انت حضرتك لما تحط في دماغك ان هو تجاوز عليك وان هو كده مش من حقه يفعل ذلك، والشيطان هيفضل في دماغ حضرتك هيعمل حاجز كبير بينك وبين زوجك. يعني حضرتك النهاردة انت بعد عشرة 18 سنة جوزك حفظتيه وعرفتيه وهو عرفك، فبالتالي سهل جدا انك تكسبي زوجك يعني. وبعدين المشاعر النفسية دي كلها الاحاسيس دي ما يبناش عليها حكم. الواحدة تقول انا حاسة ان انا عبء عليها، حاسة الاحساس ده هو مش احساس، ده نزغ من الشيطان والعياذ بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا أسأل عن مسلسلات.
معلش والله الصوت مش واضح عندي.
مسلسلات مسلسل يوسف.
طب حد من الإخوة في الكنترول لو سمع يبلغني. مش سامعين. معلش الصوت والله ما واضح. طيب معلش انا اسف، لو تقفل بس حضرتك تطلب تاني بعد اذن حضرتك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
الو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت اكلم الشيخ بس اسمع.
مع حضرتك اتفضل.
لو سمحت عن الشيخ انا عندي سؤال، يعني حكم العمل في الحلاء. حكم العمل في الحلاء مع حلقة رقبة الشعر الاقصاب الحديثة وحلق اللاهية وإزالة الشعر من فوق الحواجب من العدس. لو سمحت يعني وضح لنا حلال ولا حرام. ولو سمحت يعني في ناس بتقول كل ما اقول لهم يقولوا اكل عيشك وهتسيبها وتشتغل ايه وكده، فنصيحه يعني.
طيب انت عندك خلاف ان حلق الراس ده ما فيش فيه حاجه؟
انا ما سالتش حضرتك قبل كده. فانا حضرتك
حاضر على عينيا، حاضر
اسالك علشان توضح لنا. ولو سمحت يعني لو كان فيها غلط فتقول لنا، نصيحه للصنايعي وللزبون.
حاضر.
الزبون بيجي يقول اهم حاجه تشيل الشعر في وشي، اهم حاجه تشيل الشعر فوق حواجبي، اهم حاجه تشيل العرس واصفات الشعر الحديثه.
حاضر.
انت تعلم اصفات الشعر الحديثه يعني جزء يتشال من الجناب وتسجل فوق، يعني اصفات غريبه كده بتتعمل يعني. فانا ارجوك يعني وضح لنا.
ربنا يزيدك حرصا على الحلال ويجازيك كل خير يا رب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام
عليكم.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سامع حضرتك، تفضل. سامعك، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بالنسبه عن الشيخ، والله في سؤال بالنسبة لنية الصلاة. واحد ينوي يقول نويت مثلا اصلي وليكن العصر، ولا ينوي في سره، ولان انا سمعت الاجابة دي مرتين.
لا، ما تلفظش بالنية ابدا.
ما انا ده في السماحة لقدر الحياة يا شيخ، يقول لازم تتلفظ بالنية وتقول نويت اصلي مثلا الظهر او العصر.
لا ما
يعني وبقى قبل كده بشوية سمعت برضه شيخ قال لا لازم تقول تنوي في سرك وخلاص، يعني ما تقول ما تتلفظش بالقول.
النية في الصلاة لا يتلفظ بها. بالنسبة للسلعة اللي يدفع ثمنها ويتسلمها بعد ذلك فهذا السلم، وده له شروط. السلم هذا له شروط، وهناك عندنا عقد آخر الحقوه به في العصر الحديث، وهو عقد الاستصناع. عقد الاستصناع، فبالنسبة لهذا العقد، السيارة سيارة معلومة بالماركة بتاعتها بالموديل بتاعها بالمواصفات بالكلام ده كله يتفق عليها كاملة، يدفع الثمن ويقوم باستيرادها لهذا الرجل. وإن كان الأولى طبعا إن السيارة تكون موجودة في المعرض وينتقي منها ويشتري، لكن في بعض البلاد على ما يبدو أن بلد السائل بتتعامل بهذه الوسيلة، كما كان الأمر عندنا في مصر. كان اللي كانش بيع عربية غير 28 وكان يحجزها قبل منها بسنين السنين. كانت التلاجة الإيديال هذه الناس بتحجزها قبلها بأربع خمس سنين، يحجزوا لأولادهم عمل ما يجوا يتجوزوا. ولم تكن الدنيا قد فتحت ذراعيها للناس على النحو الذي نحن عليه الآن. كان اللي يجيب تلاجة ده بيحجز قبلها بسنين ويدفع ثمنها وما يتسلمهاش إلا بعد بضعة سنوات. فيبدو أن الأخ البلد اللي هو بيسأل منها على نفس هذا النهج، والله أعلى وأعلم. بالنسبة لي الأخت الكريمة اللي تسأل، اللي كان عندها كهربائي وقع النجفة وكسرها وقال لها جيب غيرها، بتقول هل ده عوض وهل ده حرام؟ من ناحية أن ده عوض، هو عوض، لكن هل العوض حرام؟ من أتلف شيئا عليه إصلاحه، عليه الضمان، يصلح ما أتلفه ليدفع عوض عنه أو ما شبه ذلك. وكان الفقهاء قبل ذلك لا يقولون بتضمين الصناع، الصانع لا يضمن، فكثر خراب الزمن وكثر الخطأ والاستهانة وما شبه ذلك، فعدل الفقهاء عن فتواهم. ده الأمر بقى اللي فيه الفتوى بتتغير بتغير الزمان. تضمين الصناع كان لا يقول به الفقهاء، لما وجد أن الرجل يذهب بقطعة من القماش لكي يخيطها، الرجل يأخذها ويقول سرقت وليس عليها ضمان، يحضر تلف الأشياء واستهانة ليس عليها ضمان. فعدلوا عن ذلك وقالوا بتضمين الصناع، إذا تلف ما في يده أو فرط فيه فإنه يلزم بمثله. ومن ثم هذا الرجل إن كان أخطأ، وقع منه خطأ ويجيب نجفة مثل هذه لا بأس، لكن إن كان الأمر يخرج عن يده، رجل على سلم ومسك النجفة وغصبا عنه، ربما كهرباء لمست، ربما بيمسكها نزلت غصبا عنه، رجل تهزت واتكسرت دون أي تفريط منه ودون أي تقصير منه، ففي هذه الحال الحاجات دي كلها هي لها عمر زي الانسان وبتنتهي، كوب يقع يتكسر، ده بينتهي، ده النجفه بتتكسر، ما شابه ذلك. ففي هذه الحال ان وجدت ان الرجل غير مفرط وغير مقصر ولم يحدث منه خطا فلا مجال للقول بتضمينه، والله اعلى واعلم. انما مش كل حاجه راجل يمشي مخالف ويدخل في عربيه واحد يدغدغ له العربيه ويجي الناس تقف، يا شيخ قدر الله ما شاء فعل، يعني هو ربنا قدر علي المصيبه ولا يقدر علي جبر المصيبه، يعني ان انا اخذ مقابل اصلاح ما تلف. ناس كتير جدا ماشيه مخالف دلوقتي ولا تعبأ بذلك، يعني كان الثوره اللي كانت موجوده دي ثوره على كل الثوابت والقيم اللي كانت موجوده في المجتمع. يمشي على الطريق الدائري اللي ماشي مخالف، على الطرق السريعه، احنا جايين النهارده القناه سياره مخالفه على الطريق السريع وجايه في المواجه، طب واحد زي ده لما يصطدم بسياره اخرى في طريقها ويؤدي لتلفيات، واحد يقول له انت هتقبل عوض؟ ما اقبلش العوض ليه؟ هو حرام ان انا اقبل العوض؟ التضمين ده موجود. وفي القران الكريم في قصه نبي الله سليمان وداود عليهما السلام، حينما قضي في الغنم غنم القوم اذ نفشت في الحرس، رعت ليلا في الحرث الخاص ببعض الناس فافسدته واهلكت ما فيه من زروع، فقضى سيدنا سليمان، سيدنا داود كان قضى ان الغنم ياخذها صاحب الارض، سيدنا سليمان عليه السلام قضى بان الرجل ياخذ الغنم حتى يصلح صاحب الغنم الارض يردها كما كانت لصاحبه، يبقى اخذ الغنم بصفه مؤقته ينتفع بها حتى يصلح صاحب الغنم الارض ويردها كما كانت بمزرعتها، يبقى هذا عوض وموجود في القران وقضى به سليمان عليه الصلاة والسلام، وهذا أمر لا بأس به مطلقا، الضمان معروف في الفقه الإسلامي. وأرجو أن احنا نغير المعتقد الخاطئ هذا، القول أنت هتقبل العوض، أنت تاخد عوض وماله في ذلك، ما ليس به بأس وليس حرام، وإنما عندنا من أتلف شيئا فعليه ضمانه، عليه إصلاح، ده أمر لا بأس به ولا تثريب. إنما الكلمة التي نستدل بها في غير موضعها يعمل حادثة ويدغدغ الدنيا، قدر الله ما شاء فعل. القدر يعني نستدل به على المصائب، القدر بنعلل ونبرر به الأخطاء التي تقع منا، يبقى قدر الله ما شاء فعل. كما قال الرجل عمر قدر الله علي السرقة تقطع يدي، قال قضى الله عليك السرقة وقضى علي أن أقطع يدك، يبقى القدر نؤمن به ولا نحتج به، والضمان ليس فيه بأس، ولكن إن كان من غير تفريط. إنما الإنسان لو من غير قصد ومن غير تفريط مع العمال والصناع فيعفى عن ذلك، والله سبحانه يعني يكافئ من يعفو بأحسن من عفوه، كهذا الذي كان يتجاوز عن المعسرين الذين يتعاملون معه ويقول لغلمانه اعفو عنهم، عل الله أن يعفو عنا، تجاوز عن المعسر، عل الله أن يتجاوز عنا، فعفى الله عنه برحمته، والله سبحانه أعلى وأعلم. الأخت الكريمة اللي بتسأل إن أخوها في الثانوية العامة في بلدها وأبوه لا يستطيع الإنفاق عليه وأحد الأصدقاء أتى إليه بمنحة، فهي تسأل إن في ناس آخرين ويستحقون المنحة ولم يأخذوها وما شابه ذلك، وترجو الإجابة عن هذا السؤال، وتقول هي تأتي بالواسطة. طبعا الواسطة الحقيقة من الآفات التي نود أن نقضي عليها، ولكن يبدو أن ذلك لن يتحقق إلا أن يشاء ربي سبحانه شيئا. فالشاهد من هذا الكلام باختصار وإجمال، إن كان هذا الرجل فقيرا وكانت هذه المنحة تأتي لغير القادرين وكان هو من هؤلاء الفقراء، فليأخذ هذه المنحة وليجتهد في دراسته، لأنه إن تركها فلن تصل إلى مستحقيه، إن تركها فلن تصل إلى مستحقيه، فالأمر ها هنا يبقى في مضرة نزلت به ولن يستفيد غيره من المستحقين له. فطالما أنه هو فقير وتنطبق عليه الشروط وليس فيه مجاملة له ولم تدفع رشوة يأخذ بها حق غيره، فلينتفع بها ويحتسب إن شاء الله أنه يعين غيره وينفع نفسه وبلده ودينه بأمر الله سبحانه بهذه المنحة، والله سبحانه أعلى وأعلن. الأخت الكريمة اللي بتسأل إن حان وقت إخراج زكاة المال، وأقرضوا زوجة شقيقة زوجها مبلغا من المال وعدت بإحضاره في هذه الأيام ولكنها لم تفعل، والمال الذي عندهم لا يكفي لإخراج الزكاة، فماذا تفعل؟ إن شاء الله مبلغ الزكاة دين في ذمتهم، بمجرد رجوع المال وقبضه يخرجوا الزكاة. الزكاة الآن دين في الذمة واستقرت، يبقى معروف مبلغ معين اهو، هذا المبلغ دين في ذمة الإنسان، أول ما يجد مال يخرجه فورا إن شاء الله وبغير تراخي بأمر الله سبحانه وتعالى. وبالنسبة للتي وعدت أن هي ترد المال وتأخرت، نقول أن هذا مرده إلى الإعصار لعلها عجزت عن ذلك، ونعلم أن نظرة الميسرة واجبة للمدين المعسر، كانت معسرة فرب العزة سبحانه يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، بل وندب المولى إلى وضع الدين عنه بقول المولى سبحانه وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. فبالتالي تأخرت، لو أنها معسرة فلا تثريب عليها، والله أعلى وأعلم. وبالنسبة للزكاة تخرجها وقت ما يأتي إليها مال، تخرج الزكاة فورا. بالنسبة للأخت التي تسأل عن أخيها في الكويت ويريد شراء سيارة، هي قالت أن البنك طريقة معقدة وأسلوب صعب، وبالتالي بقي أنه يشتري بالتقسيط من التوكيل، والشراء بالتقسيط مباح وليس فيه شيء، بل إنه مباح بنص القرآن، لأن كفار قريش قالوا لماذا تحرمون الربا وأنتم تجزون البيع بالتقسيط وفيه زيادة عن أصل الثمن، فأنزل الله عز وجل قوله ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. البيع بالقسط مع الزيادة لا بأس به مطلقا، لكن متى يحرم الأمر؟ إذا اشترط زيادة في الثمن عند تأخير المشتري، ده يبقى انتقل إلى الربا، لأن الدين الثمن صار دينا في الذمة، لا يجوز الزيادة عليه مطلقا بعد ذلك للتأخير، فإن شاء الله يشتري من التوكيل بالتقسيط ولا بأس عليه. الأخ الكريم الذي يسأل أن لديه 5 إخوة يقوم بالإنفاق عليه وعنده مال يزكيه، هل يجوز أن يدفع زكاة المال إليهم إن كان هو الملزم بالإنفاق عليهم لوفاة الأب مثلا وهو المنفق؟ فلا يجوز أن يدفع المال إليهم، لكن إن كانوا في معايش مستقلة وكان دخلهم لا يكفيهم ولهم حرف ولكن الدخل لا يكفي، يبقى يجوز في الحالة دي أن يدفع إليهم زكاة ماله، وله أجران، أجر صلة الرحم وأجر الصدقة. لكن إن كان هو الملزم بالإنفاق عليهم فلا يجوز أن يدفع لهم زكاة المال، لأنه في هذه الحالة كما يقول الفقهاء كأنما أرفد المال لنفسه، كأنما أخذ المال ودفعه لصالح نفسه، والله أعلى وأعلم. الأخت الحقيقة اللي بتسأل السؤال اللي فيه كذا نقطة، بتقول إن إخواتها متزوجون وعايزين يخرجوا زكاة الفطر لها. أول نقطة لفتت انتباهي في هذا السؤال، وهي إن زكاة الفطر بيخرجوها إزاي دلوقتي؟ حقيقة ده أمر عجيب جدا. زكاة الفطر ما ينبغي أن تخرج إلا في ليلة العيد، وجوز الصحابة رضي الله عنهم تعجيل إخراجها يومين أو 3 كما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما، ولم يقل أحد بجواز إخراجها من أول الشهر إلا الرأي الذي ورد عند الإمام الشافعي بالتجويز، ولكن الأصل عنده أنها تخرج في هذا الوقت. فبالتالي إزاي إحنا النهاردة في نصف رمضان وبنسأل خرجنا زكاة الفطر وطلعنا زكاة الفطر، بل ومنا من يدفع زكاة الفطر الآن التي لم يحن وقتها إلى خارج البلاد إلى الصومال، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أغنوهم في هذا اليوم عن السؤال، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومذاهب أهل العلم في إخراج الزكاة من البلد معلوم، ونقول وإن وجدت ضرورة عند إخواننا في الصومال فأولى بأهل الخليج الذين يسر الله لهم في معاشهم أن يخرجهم من عندهم من الصدقات والتطوع وليس من الزكوات، يخرجوا صدقات وقد وسع الله لهم وأفاء عليهم من نعمه الظاهرة، فمن ثم لا بأس أن يواسوا إخوانهم. الطرق المشروعة. لكن النهاردة الحقيقة الأمر اللي لفت انتباهي برضو في سؤال السائلة بتقول ان كان في أخت بتلم للصومال. طب الأخت اللي بتلم للصومال يعني أرجو ان يكون العمل عمل منظم من خلال الدولة، الدولة تتولى هذا الأمر وتقوم بتنظيمه وتقوم بتحديد القنوات الشرعية التي تقوم بإيصال هذه الصدقات والمعونات إلى المستحقين. إذا كانت النهاردة القنوات بتعرض اللاجئين من الصومال موجودين في أثيوبيا في معسكرات، طب المعسكرات الإغاثة هذه المفروض الأشياء تروح لها، يبقى تروح على أثيوبيا مش هتروح على الصومال. بيقولوا المقاتلين هناك في جنوب الصومال ما فيش إعلانات بتوصل للجنوب لأنه بينظرون بعين الريبة والحذر إلى منظمات الإغاثة، ونلتمس لهم بعض العذر في ذلك للتاريخ القديم المعروف من التنصير وما شابه ذلك. لكن نقول لابد من قنوات رسمية نظمت المؤتمر الإسلامي تولى هذا الأمر، الحكومات الإسلامية تتولى هذا الأمر بقنوات معلومة ومشروعة تضمن وصول الأمر إلى مستحقيه، وإلا قد تحدث فوضى وقد يتدخل بعض المتاجرين بالدين يجمعون أموال المسلمين ولا تصل إلى الهدف الذي خصصت من أجله. فأرجو إن شاء الله يبقى الأمور منظمة، وأسأل الله أن يوفق ولاة أمورنا إلى تحديد القنوات الشرعية لمساندة إخواننا بطرق مشروعة توصل الحق إلى مستحقيه وتعين على ذلك، ويكون ذلك من فضول الأموال، ليكون ذلك من زكاة المال التي لم تحن والتي ينبغي أن تصرف على فقراء المسلمين، وبخاصة أن عندنا في مصر من يشكون العوز والحاجة والفقر وليس بقلة، يعني حسب الإحصائيات يقاربون نصف عدد السكان. فأولى مواساة هؤلاء أولا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، فنبدأ بأنفسنا أولا، فما فاض عن حاجتنا فهكذا وهكذا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقد انتهى الوقت المخصص لهذا اللقاء، فنكتفي بهذا القدر، ومشيئة الله عز وجل يوم الأربعاء نتم ما بقي معنا من أسئلة لم نجب عنها، إن قدر الله سبحانه وتعالى لنا أن نبقى وأن نلتقي على خير بأمر الله سبحانه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتاوى الدين أنواع.